بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، حديثنا عن عمود هذا الدين، حديثنا عن الصلاة، بل عن الخشوع في الصلاة. معاشر المؤمنين، الخشوع في الصلاة شأن عظيم ولها مكانة عظيمة، إذ هي لب الصلاة وروحها، فجسد بلا قلب خاشع كجسد بلا روح. فالمسلم إذا أراد أن يصلي فعليه أن يحضر قلبه وخشوعه في الصلاة. فالخشوع هو حضور القلب ذلاً وخضوعاً بين يدي الله تعالى. والله جل وعلا عظم شأن الخشوع في الصلاة، بل جعله من أول صفات عباده المؤمنين المفلحين، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولو لم يكن في فضل الخشوع إلا أن ينكسر القلب بين يدي الله جل وعلا خضوعاً وامتثالاً لأمره، لكفى بالخشوع فضلاً. ولو تأملنا ما ورد في الخشوع من فضل عظيم لطال بنا الحديث. فمن ما يدل على فضل الخشوع قول الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا هو شأن وحال المؤمنين، أنهم يخرون إذا سمعوا قول الله جل وعلا وسمعوا كلامه خشوعا وخضوعا لله. الخشوع من صفة، بل الخشوع من أول صفات المؤمنين، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع شأنه عظيم عند الله تعالى. والخشوع في حقيقته هو امتثال لأمر الله تعالى، فمن لم يخشع قلبه استجابة لأمر الله تعالى وخضوعا وامتثالا خارج الصلاة، فإنه لا يتمكن من الخشوع حق الخشوع في صلاته، إذ أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معاشر المؤمنين، ما أحوجنا إلى الخشوع في الصلاة، ولكن للخشوع في الصلاة أسباب. من أعظم هذه الأسباب معرفة الله جل وعلا حق المعرفة. فالعبد إذا عرف الله جل وعلا وعرف أسماءه وصفاته ازداد حبا وتعظيما لله تعالى، فإذا وقف بين يديه زاد خضوعا وامتثالا لأمر الله تعالى. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فأنت تقف بين يدي الله تعالى، بين يدي من له كل شيء في السماء والأرض وما بينهما، من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيعلم حالك ويرى مقامك، كما قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. من أسباب الخشوع في الصلاة الاستعداد لها، نعم الاستعداد لها، إتيانا إلى الصلاة بسكينة ووقار وحسن وضوء. فإذا جاء إلى المسجد فإنه يقدم بين يدي فريضته نفلا تقربا إلى الله جل وعلا، يهيئ نفسه ليقف بين يدي الله تعالى. كيف حال هذا العبد الذي أتى وقد استعد للصلاة، وذلكم الرجل الذي كان مع أهله وعمله وأولاده، فإذا أقيمت الصلاة جاء إليها متأخرا فوقف بين يدي الله وجر في صلاته ما كان معه من عمل، ما كانت معه من أفكار، فيصلي ولا يفقه من صلاته شيئا إلا أنه يتابع الإمام في ركوعه وفي سجوده. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. ولذلك كان سلفنا الصالح يتهيئون للصلاة. يروى عن العلي بن حسين زين العابدين رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه إذا توضأ أصفر وجهه، فيسألونه أهله: ما بالك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ فهذا هو حال سلفنا الصالح. بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الصلاة والسلام ويخشع ويخضع لربه، يقوم فيصلي من الليل حتى تتفطر قدماه، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. معاشر المؤمنين، من أعظم أسباب الصلاة أن تتفقه في معاني الصلاة، فأنت تأتي إلى الصلاة وتقول: الله أكبر. هذه الكلمة العظيمة التي تستفتح بها صلاتك، هذه الكلمة التي هي تحريم الصلاة، تقول: الله أكبر. تركت المال وتركت الأهل وتركت الزوجة وتركت العمل وانقطعت عن كل شيء يلهيك عن الله تعالى، وقلت: الله أكبر. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من المال، الله أكبر من الأولاد، الله أكبر من العمل، الله أكبر من زهرة الدنيا. هكذا يكون تعظيم الله تعالى. بعد ذلك تستفتح في صلاتك، تستفتح في صلاتك: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. تدعو الله جل وعلا وأنت في أول صلاتك أن تكون في المشرق وخطاياك بعيدة عنك في المغرب، تسأل الله جل وعلا أن يطهرك من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هكذا هكذا يقوم المصلي في أول صلاته، فكيف بعد ذلك إذا استعاذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم؟ وهذا سبب من أسباب الخشوع في الصلاة، إذ أنك إذا أقبلت إلى صلاتك فإن الشيطان يأتي إليك يزين لك زهرة الحياة الدنيا، ويأتيك بالأفكار يريد أن يصرفك عن صلاتك، فليس لك إلا مولاك، ليس لك إلا الله جل وعلا الذي ينجيك من شره، فتستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. تقرأ سورة الفاتحة، وما أدراكم ما سورة الفاتحة التي سميت بالصلاة، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. لشرف هذه السورة سميت بالصلاة. فإذا أردت أن تفوز بالخشوع في الصلاة فافقه معنى هذه السورة التي تقرأها في صلاتك كم مرة، تقرأها في كل صلاة سواء كانت فريضة أو سواء كانت نافلة. معاشر المؤمنين، كم مرة قرأت هذه السورة؟ ولكن السؤال، كم مرة تدبرت حقيقة هذه السورة؟ الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله جل وعلا بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا كان من الناس من كمل في شيء من صفاته فإنه يستحق أن يحمد ويثنى على ما له من هذه الصفات، فكيف بالله جل وعلا الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ فأسماؤه بلغت في الحسن أعلاها، وصفاته بلغت في الكمال أحلاها. نعم، تثني على الله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين. لماذا تثني على الله جل وعلا؟ تثني عليه لأنه يستحق الحمد تبارك وتعالى، تثني عليه لأنه هو الذي أنعم عليك، ولذلك تقول الحمد لله رب العالمين، فهو الذي رباك بنعمه، أحياك وأطعمك وسقاك وهداك إلى هذا الدين العظيم، فهو تبارك وتعالى يستحق منك أن تحمده لكمال أسمائه وصفاته، ولأنه هو الذي أنعم عليك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم، أنت تقف بين يدي من؟ بين يدي الرحمن الرحيم، فرجاؤك فيما عند الله جل وعلا مالك يوم الدين، فالله جل وعلا هو الذي يملك يوم الجزاء يوم الدين، والله جل وعلا هو مالك من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما، ولكن الله جل وعلا يخص هذا اليوم بماذا؟ يخص هذا اليوم بملك عظيم، مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء، لأن في هذا اليوم في يوم القيامة تنقطع جميع الأملاك، لعلك تملك شيئا في هذه الحياة الدنيا، ولكن هذه الأملاك تنقطع يوم القيامة، فيبقى الملك لله. فيسأل ربنا تبارك وتعالى في هذا الموقف العظيم: لمن الملك اليوم؟ لا يملك الناس حتى الجواب على هذا السؤال، فيجيب رب العالمين لله الواحد القهار. فأنت في صلاتك بين حب لله تبارك وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبين رجاء فيما عند الله جل وعلا لأنه هو الرحمن الرحيم، وخوف من الله تعالى لأنه هو الذي يملك يوم الدين. وهذه الثلاثة تقوم عليها حياة العبد: حب لله تعالى، ورجاء فيما عنده، وخوف من عقابه. كل ما تقدم ثناء على الله تعالى. يقول الله جل وعلا: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله جل وعلا: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. ثم بعد ذلك يسأل العبد ربه تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا السؤال هو أعظم سؤال، ألا وهو سؤال الله جل وعلا الهداية، أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وأن يجنبك صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. فأما صراط المغضوب عليهم فهم اليهود، وأما صراط الضالين فهم النصارى، لأن هؤلاء علموا العلم فلم يعملوا به وهم اليهود. وأما النصارى فإنهم يعملون بلا علم. فإذا أردت النجاة والهداية فاعمل، ولكن ليكن عملك مبنيا على العلم الصحيح. كيف بك بعد ذلك وأنت تركع لله جل وعلا؟ والركوع هو خضوع وتعظيم لله، ولذلك تقول في ركوعك: سبحان ربي العظيم. ترفع بعد ذلك وتحمد الله جل وعلا حمدا آخر سوى الحمد الأول، عندما تقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالله جل وعلا سمع حمدك الأول، فأنت تحمده حمدا آخر سوى الحمد الأول. تسجد لله جل وعلا، وتسجد جوارحك وقلبك لله تعالى، وتقول وأنت ساجد لله: سبحان ربي الأعلى. ما بالكم بعد ذلك إذا حقق المصلي مثل هذه المعاني في صلاته؟ فإنه ولا شك فستكون صلاته نعم الصلاة، ستكون صلاته حضور قلب وحضور جوارح. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الخاشعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى معاشر المؤمنين. إن الخشوع الحقيقي هو خشوع القلب لا خشوع الجوارح. فلا ينفع العبد جسدا خاشعا من غير قلب خاشع. ومن علامة الخشوع في الصلاة أن تخشع الجوارح. ولذلك رأى بعض السلف رجلا يصلي ويكثر الحركة في صلاته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ومتى ما خشع القلب وخشعت الجوارح أثمر ذلك في حياة المصلي، في صلاته انتفاعا وتأملا وتدبرا في صلاته، وكذلك انتفع بخشوعه خارج الصلاة، فتجده ممتثلا لأمر الله تعالى مبتعدا عن نواهيه، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فاتقوا الله معاشر المؤمنين حق التقوى، وابذلوا هذه الأسباب التي تعينكم على الخشوع في الصلاة، وعظموا ربكم تبارك وتعالى، وأقبلوا على صلاتكم بخشوع وتدبر وتأمل وتعظيم لله رب العالمين. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.